الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
ثم عمر بلاد بن ابي رباح مولى ابي بكر القرشي في بعض النسخ، ثم عمر، ثم حمزه بن عبد المطلب الهاشمي، حافظ بن ابي بلسعه، حليف بن قريش، ابو حذيفه بن عتيبه بن ربيعه القرشي.
عتبه او عتيبه؟
عتبه. ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه القرشي، حارثة بن الربيع الأنصاري، قتل يوم بدر، وهو حارثة بن سراقة، كان في النظارة. كان في النظارة. خبيب بن علي الأنصاري، هنيس بن حذافة السهمي، رفاعة بن رافع الأنصاري، رفاعة بن عبد المنذر، أبو لبابة الأنصاري، الزبير بن العوام القرشي، زيد بن سهم، أبو طلحة الأنصاري، أبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن خولة القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، سهل بن حنيف الأنصاري، وغير بن رافع الأنصاري وأخوه
مظهر. نعم، أخوه مظهر.
أخوه
نعم،
وأخوه عبد الله بن مسعود في بعض موسى.
لا، أخوه اسمه مظهر، أخوه اسمه مظهر، غير موجود عندك.
عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق القرشي، عبد الله بن مسعود الهذلي، عتبة بن مسعود الهذلي
أخوه
عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن الصامت الأنصاري، عمر بن الخطاب العدوي، عثمان بن عفان القرشي، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه، علي بن ابي طالب الهاشمي، عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، عقبة بن عمرو الانصاري، عامر بن ربيعه العنزي، بعد النسخ العدوي، عاصم بن ثابت الانصاري، عويم بن ساعدة الأنصاري، عثمان بن مالك الأنصاري، قدامة بن مبعوث، قتادة بن النعمان الأنصاري، معاذ بن عمرو بن الجموع، معوذ بن عفراء وأخوه، مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري، مرارة بن الربيع الأنصاري، معن بن علي الأنصاري، مصطفى بن أسافة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الكندي والكندي بلغة كلاف اليونانية بكسر الكاف والاختلاف، حليف بني زمرة، هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنهم،
نعم،
باب حديث ابي النضير وما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه في دية الرجلين وما ارادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري عن عروة كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. وجعل ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن حنبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرم في النضير وقريضة فأجاب النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة فقتل رجالهم وقتل نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم بتسديد فيهم عند الهرم وكذلك عنده في جميع مواردها وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة وفي بعض النسخ وكل يهودي بالمدينة.
عبد الرزاق همام بن جريج ملك بن عبد العزيز. فهم على كل حال اليهود يهود المدينة قسم وادعهم على ألا يحاربوه وصالحهم على ذلك وعلى ألا يمالئوا عليه أحدا من الأعداء. وهؤلاء طبعا من جميع طوائف اليهود بالمدينة. فقسم منهم فعل بهم صلى الله عليه وسلم هذا سواء كانوا من بني قريظة أو بني النضير أو بني قينقاع. وقسم حاربهم وهم كفار قريش. وقسم ثالث من الكفار تركهم وتركوه ولم يعني يسلموا ولم يقاتلوا وانتظروا ليعرفوا ما يؤول إليه الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كأهل الطائف بعض أهل الطائف وبعض كذلك من كان باليمامة ومن كان يعني في كثير من هؤلاء لم يدخلوا في بداية في الإسلام ولم يحاربوا بداية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك منهم من حارب ومنهم من دخل في الإسلام. وأما لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وقويت شوكته وبدأ يعني وهاجر إلى المدينة واستقر له الأمر فهناك طائفة أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر هم المنافقون. وبنو النضير لما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسألهم دية الرجل الذي قتل في أرضهم أو دية الرجلين فكان من النبي صلى الله عليه وسلم عفوا كان من شأنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرادوا قتله وذلك بأن أوعزوا إلى رجل يأتي من فوق البيت الذي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم أمامه أو تحته من فوق ويرمي عليه حجر عظيم حتى يقضي على حياته فأوحى الله إليه بذلك فقام صلى الله عليه وسلم ولم يبق عندهم واعتبر صلى الله عليه وسلم هذه نوع أو هذا نوع من الخيانة فقاتلهم على ذلك. نعم، أن هذا خلاف ما اتفقوا عليه. نعم.
قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النضير تابعه شيء عن أبي بشر.
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو إياس. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أجلى جميع اليهود من المدينة ولم يبق منهم أحدا، ولكن بقي من كان صالحه من أهل خيبر وبعض البقايا متفرقين لكن في غير المدينة إلا من أسلم منهم فهؤلاء عاملهم معاملة المسلمين بلا شك.
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النقلات حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم.
المعتمر سليمان بن طرخان يعني كان الرجل من الأنصار يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نخلات بعض النخل هذا لك يا رسول الله حتى افتتح قريظة والنضير فلما فتحهم ملك وأخذ ما عندهم وما لديهم من مزارع ومن نخل فكان بعد ذلك يرد على من أخذ منه يرد عليهم نخلاتهم كان من ذلك أو كانت أم أيمن نعم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نخلات ولم ترضى إلا حتى زاد لها. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلة للنضير وقطع وهي البويرة فنزل لنا قطعة من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حدثنا قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخلة النضير قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان وفي بعض النسخ لهان على سراج بني لحي حريق بن جويرة مستقيم. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير فتعلم أينا منها بذنب وتعلم أي أرضينا تضير.
عندك الشرح شرح لو قرأت هذه قال وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ابن مرضويه.
قال الحافظ في الشرح: وروى ابن مرضويه قصه بني النضير باسناد صحيح الى معمر عن الزهري قال: اخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب كفار قريش الى عبد الله بن ابي وغيره ممن يعبد الاوثان قبل بدر يهدونهم يهددونهم بإيوائهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب. فهم ابن أبي ومن معه لقتال المسلمين فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم. فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا. فلما كانت وقعة بدر كتب الكفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصول. يتهددونهم فأجمع بنو النضير على الغدر فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج الينا في ثلاثه من اصحابك ويلقاك ثلاثه من علمائنا فان امنوا بك اتبعناك. ففعل. فاشتمل اليهود الثلاثه على الخناجر فارسلت امراه من بيت النضير الى اخ لها من الانصار مسلم تخبره بامر بني النضير. فاخبر اخوها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل اليهم ورجع وصبحهم تلك الليلة حضرهم يومه. ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجبال. وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح،
يعني يجلون من أرضهم وليس لهم إلا ما حملت إبلهم فقط، و طبعا دون السلاح. هذا ليس في صحيح البخاري، هذا في الشرح. نعم.
قال: فقاتلهم حتى نزلوا على الجبال. وعلى أن لهم ما قلت الرجل إلا السلاح فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم فكانوا يخربون ويخربون بيوتهم بأيديهم ويهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها. وكان جلاهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق وفي ذلك رد على ابن
خلاص. طبعا أول الحشر لأن الناس سيحشرون جميعا إلى الشام في أرض المحشر، فجميع الناس يذهبون، فمن لم يحشر طوعا يعني ويأتي طوعا فسيحشر كرها سواء رضى أم أبى، لابد. نعم.
قال: حدثنا عبد اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان النصري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه اذ جاءه حاجبه
يرفع. نعم.
اذ جاءه حاجبه يرفع فقال: هل لك
يرفع او يرفع؟ كلاهما صحيح.
فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم. فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم. فلما دخل قال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي اتى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير.
يعني الله عز وجل أفاء على رسوله من بني النضير وأعطاه هذا المال خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه كما يعمل في الوقف، فيطعم منه ويطعم أهله وما بقي هو صدقة للمسلمين، بقي على هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ثم بعد ذلك جاءت فاطمة ابنته تسأل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنت أنها سترث، فقام أبو بكر وقال لا أغير شيئا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمله، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فحزنت لهذا شيئا، ثم فهمت الأمر والظاهر أنها رضيت، ثم توفيت رضي الله عنها. فجاء علي وعباس يسألان أبي بكر ذلك، عفوا يسألان عمر بعد موت أبي بكر، فقال لهم عمر لا أعطيكم إياها إلا أن تعطوني العهد والميثاق على أن تعمل فيها كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما عمل أبو بكر فيها، وهي أن يطعم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منها، دخل لهم طعام سنة ثم تفرق سائر ما بها في المسلمين وتكون صدقة في المسلمين، ويكون لكم نصيب منها كنصيب سائر المسلمين. فرضي بذلك وأخذ من عمر، ثم اختصم بعد ذلك فيما بينهما، فجاء إلى عمر ويعني طلب منه أن يحكم بينهما فيما اختلفا فيه. نعم.
قال فلما دخل قال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي اتى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
اي فليس يعني في من مانع ان يختصم الرجل مع عمه في قضيه ويطلبان الحكم الشرعي وذهبان إلى القاضي، ما في مانع من هذا من الناحية الشرعية، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وعمه، الرجل وخاله. نعم، وليس هذا من قلة الأدب في شيء، وإنما هذا حكم الله سبحانه وتعالى يتحكمان إليه جميعا. نعم، حتى مع أبيه، حتى ولو كان مع أبيه وأمه. نعم.
فاستبعني وعباس فقال الرب يا امير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من الاخر.
استب يعني ذكر كل منهما يعني الاخر بشيء من السوء، لكن هذا يحتمل في الخصومه ما لا يحتمل في غيره، ولذلك لا يقف القاضي عند ذلك كثيرا فيجعلها قضيه اخرى، لماذا أنت تتهم وهذا قذف وهذا كذا، ويجعلها قضية بينهما تزيد المسألة، لا، هذه تمر وتبقى القضية الأصلية حتى تنهى. نعم.
فقال عمر السيد أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه؟ قالوا قد قال ذلك،
يعني ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد من مال فهو صدقة للمسلمين، يعني بمثابة الوقف تماما. نعم.
قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر.
هذا قد قال ذلك، هذا إقرار من علي بن أبي طالب والعباس، فهذا رد على الروافض الذين يقولون بأن أبا بكر وعمر ظلم البيت وظلم وأخذ حق من جهتين، من جهة أن عمر رد ذلك إليهما على أن يعمل في هذا المال بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومن جهة أن عباس وعليا قد أقر عمر على أن ذلك صدقة وأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. نعم.
قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على عفان وعلي فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه كان قص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وفي بعضها من هذا البيت بشيء لم يعطيه أحدا غيره، فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتابها دونكم ولا استأثرها عليكم، وفي بعضها ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين أو نفقة سنتين مما من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل ما لله، فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر كان ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ. فأقبل على علي وعباس فقال لن تران أن أبا بكر فيه
عمل فيه
وقالت أتران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيه مصالح بارك راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضت سنتين من دينارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني فيه صادق دار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وما عملت فيهم مذ وليت وإلا فلا تكلماني. فقلت ما ادفعه إلينا بذلك، فدفعت
يعني بذلك العهد. نعم.
فدفعته إليكما أفسدت لسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكما. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقلت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورة ما تركنا وما تركنا صدقة جديد لذلك نسلة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهم. قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي بن عباس فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا.
طبعا في هذا الحديث مشروعية الاستئذان وفيه مشروعية اتخاذ الحاجب إذا احتاج إلى ذلك، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فيه فضيلة لجميع هؤلاء: عمر وعثمان عبد الرحمن والزبير وسعيد والعباس وعلي والعباس طبعا، وفي جواز الخصومة بين الرجل وعمه، وأن يذهب إلى القاضي ويختصمان عنده، وفيه أن لصاحب الحق مقالا، وفيه أن الأنبياء لا يورثون، فيه جواز الاستحلاف، والمناشدة بالله عز وجل، وفي جواز الحلف بغير استحلاف أيضا، وفيه رد على الروافض، فيه الشهادة لأبي بكر بأنه صادق بار راشد تابع للحق، وفيه القيام بالسنة والتمسك بها ولو خالف من خالف من الناس، فيه أن الحق ما وافق السنة ولو خالف أكثر الناس، وفيه جواز أخذ العهد والميثاق، في المعاملات وفي الحقوق ونحوها. وفيه الثبات على السنة والعمل بها. وفيه القضاء بالكتاب والسنة. وليس على الآراء. وفيه حق أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. وفيه فضيلة ظاهرة لهن وفيه الإذعان للنصوص والتسليم لها في شيء آخر؟ ميراث هناك ميراث نبوة ورسالة ووحي، ونحن نقول أنبياء يورثوا إيش؟ لا يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن يورثون العلم. المقصود بالميراث هنا ميراث المال والمتاع ونحو ذلك، وأما ميراث الأنبياء فميراثهم العلم. نعم. إيش؟ لا. لا. ها؟ لا، هو هذا ليس ميراثا في الحكم، وإنما هذا يعني الله سبحانه وتعالى يخير الأنبياء بين أن يكون نبيا ملكا أو ملكا نبيا، أو بين أن يكون عبدا نبيا كما خير نبينا صلى الله عليه وسلم، فاختار الملك فيما نعمها. نعم. جواز ثناء الرجل على نفسه للمصلحة. نعم. والإشهاد في القضاء. نعم الشهادة. يحتمل في الخصومة ما لا يحتمل في غيرها. قلنا هذه فائدة من قبل. نعم. يعني إذا كنت خصم تجد هذه ستمر معنا كثيرا، كلما جاءت خصومة يتكلم هذا في هذا، وقد يقول أنه فاجر، وقد يقول كذا، يقول كذاب أو نحو هذه الكلمات. وقت الخصومة يعني عند الغضب يمكن أن يحتمل، فلا يأتي القاضي ويقول له إيش دليلك على أنك، هات الشهود على أنه كذاب. يا أخي هذا وقت خصومة، يمكن عند الغضب يقول كلاما لا تجعل تزيد من هذه المسألة، وإنما يتساهل فيها. نعم. طبعا القذف الصريح يعني كذا، لكن السب. نعم نعم هذا ما يحدث. نعم.
جواز تركيز أمر واحد
كيف؟ هذا يعني تقصد إشراك أكثر من واحد في عمل من هذه الأعمال. نعم يلا شوف. نعم والحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. نعم
الاشتراط أن تأخذانه بشرط أن تعمل
الاشتراط في المعاملات. نعم
وأنه إذا خلى بالشرط له أن يرد
هو خلاص بالشرط.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من سلك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نرد ما تركنا صدقه انما ياكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي.
الله اكبر. هشام بن يوسف الصنعاني ومعمر بن راشد الصنعاني والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعروة بن الزبير. تقول عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما ظنا أن الميراث حق لهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض النبي صلى الله عليه وسلم بفدك وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. ولكن بين لهما أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد من هذا المال. ثم يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وهذا فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر ومعرفته لفضل وشرف آل البيت خلافا لمن كذب عليه من الرافضة قاتلهم الله. نعم نعم لا لا هذا من النساخ.
في أي نسخة اللي ما فيها الشيخ صلى الله عليه
وسلم؟ نعم
في أي نسخة اللي غير موجود فيها الشيخ؟
النسخ المخطوطة. النسخ المخطوطة ما فيها. موجودة في النسخ عليها السلام لكن هذا من فعل النسخ لا يخص أحد أبدا ولا يعرف هذا بين السلف وبين الصحابة. كان ذكرت فاطمة في كتب الحديث ولكن لأن صحيح البخاري قرئ على عدة من يعني على يعني انتشر قراءة صحيح البخاري انتشرت كثيرا فكان النساق يكتبون هذا الأمر على ما اشتهر في الأزمان المتأخرة.
هذا الحديث خرج غير الإمام البخاري في هذا اللفظ ولا من غير هذا المعنى؟
راجعوا. طبعا أخرج هذا الحديث عند من أخرجه؟ مكتوب تخريجه من أصحاب الكتب الستة. ارجعوا إلى مسلم ولأبي داود والنسائي. ارجع. ما في هنا كتاب مسلم؟ مسلم وأبو داود والنسائي. ما في فرق، لكن أقول تخصيص واحد من الصحابة بعليه السلام هذا من البدع، وما زلت مصرا على هذا، ولو خالفني من خالفني منكم. أنا أذكر أن هذا موجود في فتح الباري، ولكن المشكلة أن الوقت ما يسعفني للمراجعة، وفي كلام ابن القيم ولعله في جلاء الأفهام، وفي كلام ابن تيمية في هذا، كلام ابن كثير أيضا في هذا. ما في شيء، نحن نصلي على آل البيت بالجملة، لكن أقول لما يذكر مثلا فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام، لكن إذا ذكر الحسن أو ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن من آله فلا نصلي، لا نسلم عليهم. ليش؟ صلى الله عليه وسلم. ها
رضي الله عنه.
رضي الله عنه. طيب
يا بابا
مناقب فاطمة رضي الله. لا هذا الحديث،
الحديث نفسه.
نعم. المختصر البخاري رضي الله عنها. طيب بدأنا نصل إلى شيء. سيأتي إن شاء الله في عند صدقات، الصدقات تعطى لأهل البيت، لأن أهل البيت لا يكون الصدقة، سيأتي الكلام بالتفصيل عن أهل البيت، يعني بني هاشم بني المطلب. بين عبد المناف وبين المطلب لا يخرجون من ذلك. نعم. ها وجدتم؟ تبحثون أو لا؟ تحت حديث لا نورة ما تركنا صدقة في صحيح مسلم. ها في مسلم؟ لا حول ولا قوة. أقول لك مسلم يقول البخاري، أقول لك مسلم. وجدت؟ سبحان الله. حديث لا نورة Thank you. انت تبحث وين؟ تبحث عليه السلام. هذا حصل عليه السلام. غير موجود الحديث في مسلم صار. نعم في مسلم ليس فيه عليه السلام. ها ليس فيه عليه السلام. طيب الحمد لله. هذا مسلم. هات أبو داود. هات النسائي. هات مسند أحمد. هات كتب السنة كلها ما تجد فيها عليه السلام. هذا في نسخ البخاري بسبب النساخ من عند أنفسهم. والذي يرجع لمخطوطات البخاري القديمة العتيقة لا يجد فيها عليه السلام. طيب أنا أقول لك إذا أتيت في صحيح البخاري ستجد، ولكن في غير صحيح البخاري ارجع نفس الحديث هذا في من أخرجه من أصحاب الكتب الستة لا تجد هذه اللفظة. نعم عليه السلام. ها في سنة أبي داود موجود عليه السلام نفس الحديث. حديث آخر الله يهديك نفس الحديث. ها لا ليس في هذا الحديث. حديث آخر. لا أقول في هذا الحديث الآن كلامنا عن هذا الحديث موجود. الآن نحن نبحث عن حديث حديث. نبحث عن حديث حديث ليش؟ لنتبين من أمر مهم، وهو أن كلمة عليه السلام كلمة زائدة من النسخ، زائدة من النساخ. فإذا جئنا لحديث آخر ستجد أبو داود هذا ولا تجده في البخاري أو لا تجده في مسلم أو لا تجد في كذا، فيتبين لك أيضا أن هذا من زيادات النساخ، لأن هذا يعني مسألة انتشرت مثل كلمة السيدة عائشة مثلا عند بعض الناس. فلما انتشرت السيدة عائشة، السيدة عائشة لا تعرف هذا في كتب السنة مشهور السيدة عائشة. كان أيضا قديما إذا ذكرت فاطمة قالوا عليه السلام. هذه النسخة نسخة صحيح البخاري هذه قرأت على جمع من العلماء، لكن كل هؤلاء في عهد واحد وكلهم عندهم هذه المشكلة في هذا العهد في هذا العصر. لكن لو رجعت النسخ الأولى ما تجد هذا. يلا اقرأ شيء. لا يوجد في أبي داود. تفضل. يلا اقرأ شيخ.
باب قتل كعب بن أشرف. باب قتل كعب بن أشرف. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكعب بن الأشرف فإنه قد آب الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سالنا صدقه و وإنه قد عمانا وإنا قد وإني قد أتيتك أن تسبقك. قال وأيضا والله لتمنن. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. وقد أردنا أن تسبقنا وثقا وثقا أو وثقين. وحدثنا عن قال وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وثقا أو وثقين ووثقا أو نصفين خلافا بالفتح. فقلت له
الوثق كم صاع؟ 60 صاع. نعم.
فقلت له فيه وثقا أو وثقين؟ فقال هو فيه وثقا أو وثقين. فقال نعم ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال ارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوثق أو وثقين؟ هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللمة. قال سفيان يعني السلاح. فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة. فدعاه إلى الحصن فنزل إليهم. فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقال غير
سلكان بن سلامة. أبو نائلة سلكان بن سلامة ابن سلامة. نعم.
وقال ابو عمرو قالت اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم. قال انما هو اخي محمد بن مسلمه ورضيعي ابو نائله. ان الكريم لو دعي الى طعمه بليل لاجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمه معه رجلين. قيل لسفيان سماهم عمرو؟ قال سمى بعضهم. قال عمرو جاء معه برجلين. وقال غير عمرو أبو عبد بن جبر والحارث بن أوس وعفان بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين. فقال إذا ما جاء فإني طائر بشعره فأشمه. فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح طيب. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أطيبا. وقال غير عمرو قال عندي أعظم نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أزادني أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أزادني؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم
فقتلوه.
قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
نعم. كعب بن أشرف كان رجلا شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذى الله ورسوله واشتد أذاه بالمسلمين وهو يهودي خبيث وعملوا معه هذه الحيلة ليقتلوه وقد قتلوه على هذا النحو الذي ذكر في هذا الحديث بشيء من الخدعة والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلي بن عبد الله المديني وسفيان وعمر بن دينار. ليس غدرا. هذا آذى الله ورسوله وخدعوه وهذا الحرب خدعة. ليس هذا بغدر. الغدر هو أن يعطوه ميثاقا أو عهدا بالأمان ثم يغدروا به. وإنما الحرب بينه وبين المسلمين، وهذا رجل مسلم وهو يعلم أنه مسلم وخدع به بهذا الأسلوب الذي دخلوا عليه فيه، وخاصة أنه مكر، قال أن هذا الرجل قد عنانا أتعبنا، طلب منا صدقة فأعطينا شيء أسلفنا من هذا، واستقرض منه الوسق أو الوسقين. على كل حال، هل هذه سنة كما يقول بعضهم الاغتيالات سنة؟ صحيح هذا؟ نعم صحيحة وليس بصحيحة، صحيحة في بعض الأحوال وليس صحيحة في بعض الأحوال، أما هنا فصحيحة طبعا، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن في الحالات التي نسمعها اليوم فليست بسنة، بل إنها بدعة منكرة وإثم عظيم، وذلك لأمرين اثنين. نعم وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن معظم ما يحدث اليوم إنما هو من سبيل الغدر، إذا كان بالكفار المستأمن أو المعاهد أو نحو ذلك أو أهل الذمة، فهؤلاء لا يجوز أن يقتلوا ولا يحل، وإلا يكون هذا من الغدر. والأمر الثاني أنه ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حال الاستضعاف، وإنما فعل ذلك في حال التمكين والقوة، لذلك هذا بذاته دليل على عدم جواز القتل بهذه الطريقة في مثل هذا في مثل حالات الاستضعاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقوم بهذا العمل بمكة، هو أصحابه مع صناديد قريش وأئمة الكفر، ولما لم يفعل دل ذلك على عدم مشروعيته في حال الاستضعاف. طيب ما الفرق؟ ما الفرق؟ يعني في حالة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، ماذا كانت تكون نتيجة إذا ما فعله مثل هذا؟ وبالمدينة ماذا ستكون نتيجة؟ يعني لو حصل، نعم أي سيكون في مكة محل استضعاف، طبعا القوة لهم والغلبة لهم، فيمكن أن يفتكوا بالمسلمين وأن ينتقموا لسيدهم أو لكبرائهم الذين قتلوا، فيأخذ المسلمين ويأخذون على الإسلام على المسلمين لفترة طويلة، على الأقل يفر من يفر ويقدر أن يذهب من يذهب، لكن يعني يستبيحون بيضتهم ويقضون على كثير منهم، فيؤخرون الدعوة ويؤخرون قوة الإسلام والمسلمين ويضعفونها، فهذا ضرر بالغ متيقن حدوثه في جانب مصلحة يسيرة، هذا من ناحية الفقهية. ولو ذهب كافر أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، هذا لا يؤثر كثيرا في المسألة، لأن الكفار لا ينتهون. وأما في حال القوة وفي حال المدينة، فهب أن فشلت العملية هذه وقتل هذا المسلم، فما عساهم أن ينتقموا؟ هل يستطيعون؟ هل يقدرون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فرض عليهم وضرب عليهم جزية، وهو الذي حارب من حوله من الناس، يواجهون جيوشا؟ لا، فلا يقدرون. واضح هذا؟ نعم. والأمر الثاني أن هذا الرجل كان قد غدر بإذائه للمسلمين واستحق، وكان أصبح محاربا واضحا، فلذلك بعد العهد الذي أخذ عليهم على اليهود فغدر فكان يستحق القتل. نعم. نعم. لأن هذا يعني الآن لما تقوم بهذا العمل بواحد أو اثنين، وأولا هو يرعب هؤلاء، كل يخاف أن يصيبه ما أصاب هذا الشخص، وثانيا أنت قوتك لماذا تبعثرها في مثل هذا؟ إذا كنت تقوم بهذا الأمر بواحد أو اثنين لماذا تقوم بعشرة وعشرين ومئة ومئتين؟ يعني إذا كنت قادرا على فعل هذا بشخص بدل من أن تقوم بهذا الجيش الجرار لأجل واحد، اجعل هذا الجيش في مواجهة جيش آخر، واجعل واحدا فقط هو الذي يقوم أو اثنين أو أكثر يقوم بهذه المهمة. نعم. إيه نعم، فهو فيها تخويف لهم جميعا، وأننا قادرين على أن يعني نقضي على رؤسائكم بسهولة جدا، واحد أو اثنين ما يحتاج حتى جيوش لقيام هذا أنكى لهم وأقوى في القضاء عليهم. نعم، لابد. نعم، لابد من وجود الإمام، هو الذي يوجه الناس والقوة والغلبة لهذه الفئة المؤمنة. وأما أن تكون هذه فوضى وكلها تكون أمراء يقتل بعضهم بعضا حتى يصل الأمر حتى بين التقاتل بين المسلمين أنفسهم بهذه العمليات وهذه التصرفات.
وصل إلى رئيسهم وقتلوا،
نعم.
يهابون
كل مسلم فرد، لا يشترط أن يهابون الجيش. نعم. ما فهمت؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني تكلم، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فيه بكلام يعني ليس بطيب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أن الحرب خدعة، فقال إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد سألنا الصدقة وعنانا وأتعبنا بهذا سؤال الصدقة، فالآخر وافقه على هذا وقال وأيضا لا تملن. نعم. ايش المستهدفين؟ لأجل مصلحة أكبر. نعم، يعني انه يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات هذه مفسدة، لكن المصلحة المتحققة من وراء ذلك مفسدة أكبر، لأن هذا الرجل يعني هذه إزالة مفسدة أكبر، لأن هذا الرجل ما يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يسيرا، بل إنه هجا وآذى الله ورسوله وهجاه هجاء كثيرا واستعلن بذلك ولم يكن مستخفيا، فإذاؤه أكثر وأكثر، ودخل عليه محمد بن مسلمة من هذا الباب، من باب الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب الكلام فيه. أحسنت، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لمحمد بن مسلمة، فمن يأذن لنا اليوم؟ فإذا كان الإمام بأمر من الإمام اقتل فلان الكافر وفعل به كذا فإنه آذى الله ورسوله، لا مانع من هذا، بل يجب عليه السمع والطاعة. وأما أن تتخذ أميرا أنت لك، كل 5 أو 10 لهم أمير وأميرهم يقول لهم يفعلوا كذا، فهذا ليس بإمام ولا سمع له ولا طاعة، بل هو بنفسه يحتاج إلى من يأمره بهذا. كل هذه الأعمال مع وجود الإمام إما بإذنه مباشرة أو علم الإمام أن ذلك، علم الرجل أن الإمام لا يؤخذه على ذلك أو أنه يوافق على هذا الأمر. فقضية التصرف في مثل هذا الأمر، قضية يعني أنه يقوم بعمل من هذه الأعمال، هذا يا إخوان بمثابة إقامة الحدود، مثل إقامة الحدود، ليس لأحد أن يقيم حدا على أحد. لو رأيت رجلا يزني، وكثير الزنا بالنساء عياذا بالله، تقوم إذا كان شابا تجلده، أو إذا كان محصنا ترجمه، نفس الحكم تماما. هذا يرجع فيه للإمام، هو الذي يقول هذا يقتل هذا لا يقتل، وإلا صار فوضى، لأن من يخالف أو قام، إذا قام أحد دافع عنه فما في قوة، يعني ليس لديك قوة تواجه مثل هذا. أما الإمام فمن الذي يواجهه؟ هذا بأمره. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم انتدب وحث وقال من لي بكعب بن الأشرف، لم يجبره. لا، هو يطلب من المسلمين، يريد واحدا يعني تأتي هذه من نفسه، هو الذي يكون متشجعا لهذا، بدلا من أن يطلب واحدا بعينه فيكون هذا الشخص ليس يعني في نفسه هذه الشجاعة أو هذه القوة. فقام محمد بن مسلم يكون هذا العزم من داخله، يكون أقوى. واضح أو لا؟ لكن لا، ما يقال لا يجوز إجبار. لو يعني مثلا في حديث حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، فسكت القوم جميعا وكانت برد شديد جدا، فقال من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة 3 مرات وسكتوا جميعا، فقال قم يا حذيفة، قال فما كان لي من بد، سماني باسمي، خلاص لا بد أن أقوم. نعم، أنا أقول الأمر يرجع للإمام، سواء قال اذهب أنت يا فلان اقتل أو قال من يقتل، أمر يرجع إليه. حرض المؤمنين وحرض المؤمنين، لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك لما أمر المسلمين بالجهاد وتخلف كعب بن مالك ومن معه، يعني هجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب عليهم كثيرا، لماذا أمرتكم بالجهاد ولم تفعلوا؟ هذا إجبار. ما فهمت ماذا تريد حتى الآن. الجهاد إما أن يستنفر كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وإما أن هذا في حالة الإمام يرى أن هذا الشخص بعينه هو الذي يصلح لهذا الأمر، لا يصلح أحد غير هذا، أو يرى أن المسلمين لا بد أن يقوموا جميعا الآن لمواجهة هذا العدو، فهذا يجبرهم، هذا فرض عين. وأما فرض الكفاية هو الذي تقول أنت يحثهم، من يفعل هذا، من يريد هذا يأخذ هذا الفضيلة. لما كان في المدينة أجبر بعض الناس، وفي كتب الفقه جميعا للإمام أن يجبر الناس متى تعين على شخص أو أشخاص أو جماعة الجهاد، يعني يرى الإمام أنه يجب عليهم أن يقوموا فأمرهم يصبح أمره هذا واجب عليهم، سمع فيهم والطاعة. هذا في كل كتب الفقه، في حالات يتعين فيها الجهاد، وفي حالات لا يتعين فيها الجهاد، يكون على أصله وهو أنه فرض كفاية. فالحالة التي تذكر أنت هي حالة حث المسلمين على الجهاد، من يريد أن يأتي للجهاد يأتي، والذي لا يريد يبقى. هذه يعني مسألة ترجع للأشخاص. إذا وجد مثلا عامة المسلمين جبنة لا يريدون الجهاد، لا يفرض عليهم الجهاد للقيام في هذه الحالة. واضح؟ يقول الأخ لو سب أحد الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرة بعض المسلمين فماذا علينا أن يفعله؟ يجيب سكينه ويقطع رأسه؟ لا، لا يفعل هذا، وإنما يرفع الأمر إلى ولي الأمر، فإذا قام الحد عليه فالحمد لله، وإذا لم يقم عليه الحد فقد برئت ذمته. هذا إذا كان في بلاد يقام فيها الحدود أو فيها شيء من الشرع، وإلا ف قد أودي النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، والصحابة في حالات الاستضعاف وحالات عدم قيام الإسلام قد أودي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، وسب الإسلام والمسلمين، وما كان منهم إلا الصبر والعفو والصفح حتى أذن الله لهم بالقتال. هذا هو، النصوص كلها متضافرة على هذا، واضحة جدا في هذه المسألة. لا، ليس له هذا الأمر، لأنه يعني هذا كما قلنا في بلاد المسلمين هذا ليس فيه إلا أو مشابهة هذا تماما للحدود، فليس له الافتيات على ولي الأمر فيها. خلاص هو شأنه، هذا أبوه وأمه، لكن سيسب، سيقوم، سيضرب، يسب، انتبهت؟ لكن هل هذا من الناحية الشرعية صحيح؟ يعني هذا فعل منه، لكن هل يأمره الشارع أنه إذا سب أحد أحدا أن يذهب ويمسك فيه ويقتله ويرفع الأمر إلى ولاة الأمر؟ هذا هو. ماذا؟ ما هذا في أكثر من شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما هي حجة. أنا لو قلت لك شيخ الإسلام ما يلزمني، ما هو بحجة، لأن في أدلة أقوى من قضية شيخ الإسلام ابن تيمية في الرجل الذي قتل الجارية التي عنده، وهي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، وهذا ضرير، وأخذ الخنجر وطعنه به، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل ما الذي حمله على هذا وأقره صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله بوجود إمام. شيخ الإسلام تيمية نفس الشيء، مع وجود الإمام، أقول مع وجود الإمام، الفعل هذا مع وجود الإمام أو لا، كان في إمام ولا ما في؟ نعم، خلاص خطأ من تيمية رحمه الله، إذا لم يقره ولي الأمر هذا خطأ. هو ظن أنه هذا إن صحت طبعا القصة، هو ظن أنه يوافقه على هذا، ولما لم يوافقه فنقول هذا خطأ منهم. هذا هو يعني، هو غلب على ظنه بسبب علمه وقضائه ووجاهته أنه إذا فعل ذلك سمع له ولي الأمر وأقره عليه، فإذا يعني قدر أنه لم يوافق فيكون، وهو فعل ذلك وهو متحمل عاقبة الأمر. يعني هذا حتى الذي قتل جاريته وطعنها هو متحمل عاقبة الأمر، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقه في كلامه وعمله بالظاهر من فعله، انتبه، فله أن يؤاخذه وأن يقاد بها، وهو متحمل هذا في سبيل الله، لأن الحاكم له أو عليه أن يحكم بما ظهر له. نعم، لا يعني أقصد أنه قضية الدية ويعطيه حقها، ما قضية القتل، لأن طبعا لا يقاد مسلم بكافر. لو يظهر كفر بواح في معاملة رئيس الدولة هل يجوز الخروج عليه؟ شيء بسيط جدا، سؤال يحتاج إلى محاضرات ويحتاج إلى دروس طويلة، لكن خلاصة الكلام الكفر البواح ما هو أولا؟ من يعرف؟ ليس نعم لا، هذا لصاحب السلطان، أما العالم فهو صاحب القرآن، ما في سلطان خلاص، ما في سلطان تصبر حتى يكون في سلطان مسلم. هذا مثل قلنا أنه نحن لا نخرج عن حالتين أبدا، إما حالة تمكين وفي سلطان، وإما حالة استضعاف وما في سلطان. في هذه الحالة نصبر، وفي هذه الحالة نقتل ونمشي حسب أمر السلطان. وأما نحن كلامنا الآن إيش الكفر البواح؟ قال الإمام أحمد رحمه الله قل حتى يظهر أمر لا يختلف فيه، أو لا حتى لا يختلف في ذلك، يعني في ذلك الكفر أبدا، يعني ما تجد عالم يقول هذا كافر وعالم يقول هذا مسلم أبدا، الكل مجمع على أن هذا كافر، كل العلماء مجمعون على أن هذا كافر، هذا الكفر البواح. يعني الآن من المعاصرين مثلا لو اتفقوا على واحد مثلا استباح ما حرم الله وقال أن الشريعة هذه لا تصلح لهذا الزمان، أو أن هذا نحن إيش صيام رمضان، خلي أي شهر ثاني من الشهور، وهذا كلام فاضي ونحو ذلك مما سمعنا وعرفنا، فمثل هذا اتفق على كفره. أو واحد قال لنا ما في شيء اسمه سنة، القرآن بس فقط، وأجمع علماء العصر على كفره، فهذا الذي كفره كفر بواح لا يختلف فيه. وأما واحد مختلف فيه لا إيه، لا كفر عملي أو كفر اعتقادي، هل هو كافر خارج ملة الإسلام، هل هذا مبدل، لا ما هو مبدل، فهذا ليس كفرا بواحا، تبقى المسألة على الأصل عدم الخروج عليه. طيب إذا كفر كفرا بواحا،
نعم
يجوز لك أن تخرج عليه؟ يجوز إذا كانت عندك قدرة، عندك إمام تنصبه مكانه. فيكون عندك هنا الخروج عليه مع القدرة والاستطاعة، وبشرط أن لا يأتي بمنكر أعظم ولا ببلاء أكبر على المسلمين، وإنما تتمكن منه تماما. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا يجوز لك أن تخرج عليه. وهذه إذا شئتم وإن شاء الله تعالى تأتي المناسبة أقرأ عليكم كلام المشايخ الثلاث الأئمة الكبار الأعلام في هذا الزمان، الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم في تفسير هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت. نعم، والخروج طبعا عليه يشمل المقدمات وهو الكلام. يعني قلنا أن ذو الفيصل لما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالكلام، ما خرج بالسلاح. فلا يجوز حتى في المجالس الخاصة أن تقول تتكلم عليه ولا شيء من ذلك، وإنما تنشغل بما يجب عليك أن تنشغل به، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم وتعليم الناس. نعم، لكن هل عاونه لأجل إسلامه ضد المسلمين، لأجل إسلامه أو لأجل بعض تصرفاته؟ تبعت؟ يعني لو أن حاكما أخذ رجلا مسلما وعذبه أو أعطاه للكفار أو غير ذلك، فنقول هذا الرجل الذي فعل هذا، هذا الحاكم الذي فعل هذا، فعله لأجل إسلامه، إسلام هذا الشخص، أو لأجل بعض التصرفات منه خرجت من تفجير، من كذا، من أفكار، من بث أمور، من انتبهتم، بدليل أنه لم يأخذ كل المسلمين. لو كان لأجل إسلامه ما ترك مسلما واحدا، صح أو لا؟ ماذا اختار هذا بالذات؟ إما أنه مفسد فعل شيئا، دمر فجر فأخذه وأعطاه للكفار، فهذا شأن وقضية أنه يحاربه لأجل إسلام شيء آخر. فالحجاج بن يوسف الثقفي وغيره من الولاة الظلمة كانوا يفعلون. الإمام أحمد رحمه الله عذب وأوذي وكذا، لأجل ماذا؟ لأجل عقيدته، ومع ذلك ما كفر الإمام. طيب خلاص، الحمد لله أنهم صرحوا بهذا، مصرحوا بهذا. فالمقصود من كلمة من عاون الكافر على عان الكافر على المسلم، المقصود لأجل إسلامه، هذا الذي يكفر. هذا لا يجوز الفعل لنفسه ابتداء، لا يجوز. هذه قضية أن يعني يمكن كافر من مسلم، هذا لا يجوز. لكن هل يكفر بهذا الفعل؟ ينظر إن كان قد عاونه على هذا المسلم لأجل إسلام هذا المسلم، هذا يكفر. إذا كان ليس لأجل إسلامه وإنما لأجل أفعاله، فهذا لا يكفر، وإنما يأثم بهذه المعاونة. في معاونتين، معاونة فعلية ومعاونة هنا لأجل العقيدة، لأجل الإسلام. فهذا تفصيل أهل العلم. يعني أخونا ذكرنا بقصة أبي جندل لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للكفار كان مسلم، لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد إيذاء بأبي جندل؟ لا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله هذا آثم؟ لا. انتبه. إذن ليست كل معاونة أو كل إعطاء أو تمكين كافر مسلم يكون حكمه كفر، يختلف باختلاف أحوال الناس. إن كان لأجل عهد عهده مثل ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم سلم أبا بصير للمشركين بعهد أخذوا الذي يأتيكم تردوه إلينا ولو كان مسلما تردوه ترجعوه إلينا، فجاءوا واستلموا أبو بصير إلى الكفار. وأبو جندل نفس الشيء. لك إذا كانت بواطن فلا يجوز لك أن تدخل أيضا في الباطن وتكفره، لأن الكفر هذا أساسه القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. انتبهت؟ فلماذا تدخل هنا في الباطن في عند التكفير، وعند عدم التكفير تقول لا أدخل في الباطن؟ فأنت لا تدخل في الباطن لا في التكفير ولا في عدمه، لك الظاهر منه. لماذا يفعل هذا؟ ها؟ يقول لك أنت قلت بصريح الكلام نحن لا نعاونهم ونحن نحبه لأجل إسلامه، وإنما لا نحاربه لأجل إسلامه بل نحارب بعض أفكاره وتفجيراته وأفعاله المخربة، فلك الظاهر. واضح هذا ولا ما واضح؟ لا، أنت الآن دخلت في الباطن. ما احنا دخل، ليس لنا دخل بالكفار الآن، الكلام كلامنا على المسلمين الذين يعاونون الكفار. نحن نريد أن نكفرهم ونلحقهم بالكفار، صح؟ نريد أن نلحقهم بالكفار، فلا يجوز لنا أن نلحقهم بهذا إلا أن نعلم منهم مظاهرة للمشركين ومحبة للشرك، أشياء كلها قلبية هذه. انتبهت؟ لذلك حاطب ماذا قال لما فعل، لما أخبر المشركين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء له أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حملك على ما صنعت؟ لماذا؟ يريد يعرف ما حكم عليه مباشرة بالكفر، وإنما قال لماذا. فقال والله ما فعلت ذلك ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ما فعلت ذلك، وإنما كان لأجلي كذا وكذا من الأمور الذي تأول حاطب فيه. فإذن هي القضية مهمة جدا أن نفرق بين مقاصد من يفعل ذلك. إن كان قصده الكفر نعم هذا يكفر. طيب قد يقول قائل كان مثل حاطب مثلا ممكن يخاف وأظهر خلاف لنا الظاهر منه كما ذكرت، ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس مثل صاحب أسامة بن زيد، خلاص كان يبارزه فلما علاه بالسيف ليقتله قال لا إله إلا الله، قال تلعب علي أنت، هذا قصدك خبيث، ها هذا قلبك فيه الكفر لكن تظهر لي الإسلام، خلص عليه. فما فعل حاطب، ما فعل أسامة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة؟ قال قتلته بعد أن قالها لك الظاهر ما عليك في الباطن. نفس الحديث، نعم نفس الشيء، قطع يده وقال لو قتلته قال كنت بمنزلتي قبل أن يقول. نعم. هذا السؤال ما فهمته. هل أهل السنة والجماعة فرق أو كلهم على السلفية فقط؟ ما هي السلفية؟ هي أهل السنة والجماعة، لا تختلف أبدا، ما في شيء اسمه أهل السنة فرق. يعني أهل السنة يدخل فيها مثلا ماتريدية، يدخل فيها الأشاعرة، يدخل فيها، لا لا لا، أهل السنة هم السلفية، هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط. لا يوجد نصف أهل السنة على هذا اعتقاد ونصف اعتقاد آخر، واحد يقول الله في السماء، واحد يقول الله في كل مكان، ها، ويكون كلهم أهل سنة، لا، واحد يقول القرآن كلام الله، واحد يقول هو عبارة عن كلام الله، واحد يقول أنه لا هو كلام نفسي أوجده الله في نفس موسى عليه السلام أشياء، كيف هذا؟ هذه كلها اعتقادات مختلفة، كيف يكون هذا من أهل السنة؟ الصحابة ماذا اعتقدوا؟ اعتقدوا شيئا واحدا. سؤال طيب جدا، كيف يأذن الله لنا بالقتال ونحن بهذه الطريقة؟ لن نكون سبب، لأننا بهذه الطريقة في منتهى السلبية. يعني هو الذي فهمته من الأخ أنه الكلام هذا الذي نقوله كلام سلبي جدا، ولا يعني تقوم دولة ولن يكون جهاد بهذا النحو. نقول هذه السلبية التي أنت سميتها سلبية، ونحن قد نوافقك على كلمتك أنها سلبية، نحن سلبيون جدا، لكن هل في سلبيتنا هذه متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاصون له؟ هل نحن ندعو إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سلبيا حينما أخذ المشركون أصحابه وعذبوهم وسكت وصبر وكانوا يأتونه ادعوا الله لنا، ألا تستنصر لنا، ألا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صبرا، ويقول ولكنكم تستعجلون، ويقول صبرا على ياسر، ويقول مثل هذه الكلمات التي فيها هي في ظاهرها على حسب كلام الأخ غاية في السلبية، صحيح أو لا؟ ولكن مع ذلك، وطبعا صلح الحديبية ليس سلبية فقط، بل رضا بشروط يعني فيها إجحاف بالمسلمين، وفيها الذل وهوان المسلمين، نعم في الظاهر طبعا، ولكن نعم، ولكن هذه فيها خير عظيم. وعدم السلبية التي سميها الأخ انه هو يعني هذا هو الايجابيه، الاخ السائل، هي التي جرت على المسلمين الويلات الان، وجعلتهم من سيء الى اسوا، من سيء الى اسوا، ومكنت الكفار منا اكثر، وسيطروا على بلاد المسلمين بسبب هذه الايجابيه العظيمه التي قام بها هؤلاء الاخوه بارك الله فيهم، او لا بارك الله فيهم. نعم، كيف أنتم يعني ضريتم بالمسلمين أو لا؟ نعم، وما زلتم تضرون بالمسلمين. نحن منذ 30 سنة، منذ ما يسمونها بداية الصحوة، ونحن نلقى هذه الشدائد وتنتقل من بلد إلى آخر، ولا تزداد الأمور إلا سوءا بسبب إيش؟ هذه الإيجابية العظيمة التي يقوم بها هؤلاء الإخوة. ونحن إذا دعونا إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتبرها إخواننا هذه سلبية. نقول الله سبحانه وتعالى سمى، وما زلت أكرر، سمى صلح الحديبية الذي في ظاهره مهانة وذل المسلمين سماه فتحا، وضربت لكم مثال آخر بخالد بن الوليد لما رجع بالجيش سماهم النبي صلى الله عليه وسلم نصرا، قال هم، لما قالوا الفرار قال هم، بل هم الكرار. فهذا من الذكاء والمحافظة على رأس مالك والمحافظة على إخوانك حتى إذا قمت تقوم قومة رجل واحد، أما هذا يقوم من هنا وهذا يقوم من هنا وهذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب، ثم يقول هذه الإيجابية الله أكبر، هذه الإيجابية، أي إيجابية في هذا؟ أنت مخذول، ما أتيت إلا بالخزي والعار على المسلمين وترك الطاعة على المسلمين بسببك أنت، ثم تبكي وتتباكى على المسلمين في الدنيا في كل أنحاء العالم وتقول انظر إلى المسلمين ماذا يفعل بهم، انظر إلى السجون ما أدري اسمها إيش هناك فيه ماذا يفعل بالمسلمين، أنت السبب تقتل 4-5 تدمر بلاد وأمم وتنتهك أعراض ثم تقول تتباكى على المسلمين، ثم هذه من بركات هذه الإيجابية العظيمة ونحن سلبيون. فلو مشينا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم والتي يسميها الأخ سلبية، طبعا غير مقصود منه أن يسمي، يعني هو سمى ما نفعله ونحن نقول ما نفعله هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونضرب الأمثلة ونأتي بالأدلة الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة على بيان هذا، فهذه هي هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق العلماء وأهل العلم وأهل الرشد وأهل العقل وأهل الهدى وأهل الصلاح، كلهم يأمرون بهذا، ما يأمر بعكس هذا إلا من به الطيش والخبل وسفهاء الأحلام من الصغار الذين لا يفهمون ولا يقولون شيء، وهم الذين أضروا بالأمة. فعلينا عموما أن نأخذ بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن في ذلك الخير العظيم والنصر المبين بإذن الله، ولو كان في ظاهره أنه سلبي وأنه طريق يعني غير مجدي وأنه لن يكون قتال، لا سيكون قتال وسيكون الجهاد وسيكون الفتح ويعز الله سبحانه وتعالى الدين، لكن جربوا 30 سنة وأنتم تجربون هذه التصرفات الحمقى، 30 سنة جربوا 5 سنوات 10 سنوات فقط طريق العلماء، واسكتوا واسكنوا واصبروا وتعلموا وعلموا وانظروا إلى الخير كيف يعز الله عز وجل الإسلام وأهله وكيف ينصر بأساليب من عنده سبحانه وتعالى، وله الأمر من قبل ومن بعد، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يغير لك أمور ما كنت تتصورها في, 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 في ذهنك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك وعده حق كما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومكة جاءته النصرة كيف الرسول صلى الله عليه وسلم هو بمكة يدعو الناس بمكة، لا راح المدينة ولا ذهب إلى المدينة، صحيح أو لا؟ جاءه خبر، جاء 1-2-3 هم الذين جاءوا، ثم رأوا أنه دين، والحمد لله أسلم كثير منهم وجاءوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه إلى بلادهم وإلى نصرته صلى الله عليه وسلم، وقد أذن له في الهجرة صلى الله عليه وسلم فهاجر، وكان فيه تمكين للإسلام والمسلمين دون ما قتال ولا أريقت قطرة دم واحدة، صح ولا؟ ثم كان القتال والجهاد أو لا بعد ذلك؟ قام الجهاد والقتال. فالمسألة ليست يعني لا تتصور طريقا واحدا في ذهنك كما قلت لكم من قبل بسبب إيش هذه القصص التي تقرأها والألغاز والإيش الأفلام البوليسية التي تنظر عليها والكيبوي، هذه هي التي أثرت عليك وجعلتك تفكر بنفس الطريقة طريقة أهل الكفر في الانقلابات العسكرية وبالتنظيمات السرية ونحو ذلك، لكن هناك طرق، الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله ويؤيد أولياءه ويؤيد من يتبعه، يعني هل يخلو الله سبحانه وتعالى من يريد اتباع السنة وهدي السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخزيهم ويخذلهم؟ هذا سوء ظن بالله، امشي على الطريق وانظر إلى النتائج وكيف يفتح الله عز وجل لها القلوب وتنتصر ينتصر الحق وتنتصر السنة وتعلى كلمة الله سبحانه وتعالى في جميع الأرض شيئا فشيئا، لكن ليس شرطا أن يكون بهذا التصور الذي في ذهنك، يهيئ الله الأسباب والعلماء قد دلوك على الطريق، فإذا تنكبت أنت الطريق وأخذت في طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل لك؟ طبعا الأخ يقول يعني أنا أجلس مع بعض الإخوة الصغار وليسوا من العلماء في يعني يدلوني على بعض هذه الأفكار وكذا، فماذا أفعل؟ لا تجلس مع الصغار، اجلس مع الكبار، اجلس مع أهل العلم وأهل يعني العقل، أما مع المخابيل والمجانين ما تجلس معهم. سفهاء الأحلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال سفهاء صغار ولا يفهمون شيء، كلها شبهات وحماسات، ويأخذوا آيات يضربونها ويضعونها في غير موضعها، ونصوص يقلبونها على حسب ما يشتهون وعلى حسب ما يفهمون. يا أخوان ما في قضية أنه أخرجوا الجماعة الفلانية من أهل السنة والجماعة، أو الجماعة الفلانية هي من أهل السنة والجماعة، انشغلوا بالدعوة، دعوة هؤلاء إلى منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يكون همكم وأنتم ما زلتم لا تؤخذون يعني في بداية طلب العلم يعني مثلنا تماما، أن يكون همنا هو الحكم على هذا وإخراج هذا وإخراج هذا وإدخال هذا، هذا ما هو شغلنا ولا همنا. الأخ يقول يعني كأنه بواب جالس يدخل هذا ويطلع هذا. لماذا تحرمون الدعاء للأمريكان؟ من قال نحرم الدعاء للأمريكان؟ نحن ندعو عليهم، على الظالمين منهم، الله ينتقم منهم جميعا. فيقول تحرمون الدعاء للأمريكان وتدعون على إخواننا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يستحق الدعاء، وقال ايش؟ دعا ولا ما دعا؟ على من؟ قال قتلوه قتلهم الله، قال قتلوه قتلهم الله لما افتوا بغير علم. فلنا هدي في النبي صلى الله عليه وسلم لما نفعل مثل هذا وهم مسلمون. أحيانا طبعا نحن ندعو لهم بالهداية، الأصل أن ندعو لهم بالهداية، لكن أحيانا يعني من شدة الأمر بسبب الفساد الذي يفسدون أحيانا تقول مثل هذه الكلمات. لا صراحة هذه المخطوط، هذا المخطوط لا أستطيع أن أقرأه أبدا، لا أحسن قراءته. نعم هل نستطيع أن نحكم على هؤلاء التكفيريين بأنهم بغاة؟ والله منهم البغاة ومنهم الجهلة ومنهم المساكين الذين لا يحسنون شيئا ولا يعلمون شيئا، ومنهم من يكون مخلصا في طلب الحق وإذا تبين له رجع، يعني هم ليسوا جميعا سواء، ومنهم الباغي المجرم المفسد، ومنهم من كان مدسوسا ولحيته ما شاء الله من أطول اللحى، ها، ولعله من المنافقين الكبار والذين يظاهرون المشركين، ويكون مدسوسا ويحمس الشباب كي يأخذ الأمة كلها في السجون. هذا كله احتمال كبير، يعني كل هذه الاحتمالات موجودة، والاحتمال هذا احتمال موجود وقائد، بل أمسك كثير من الجماعات الجهادية بسبب هؤلاء. يعني عمر عبد الرحمن في أمريكا، من الذي سجل له أسئلة وكذا وأخذ منه؟ واحد ما شاء الله لحى وكل شيء ودين ويا شيخ ورايح وجاي معاه وملازمه، وهو من كبار المخابرات. فالمسألة وما يدرينا أن هؤلاء يكونوا مدسوسين وأرادوا الفتك بالمسلمين فيحمسونهم، بل ويسرون لهم من أسباب السلاح ونحو ذلك، فاحذروا. طبعا المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة كلهم سلفيون، كلهم عقيدتهم على عقيدة السلف، إلا شيء يسير جدا في بعض الجوانب خلافات يسيرة، لكن الأصل أنهم كلهم الحمد لله على عقيدة السلف. لا هذا المخطوط أنا ما عرفت أقرأه. الأخ هنا يقول يقول هؤلاء الحماسيون إذا بقينا على كلامكم متى سوف نكون بقهر أو قوة أمريكا والكفار وهم يفوقوننا بدرجات كبيرة في كل شيء في السلاح وغيره؟ لا في السلاح نعم، في غيره لا. صحيح أو لا؟ ها؟ نحن معك أن الأمريكان يعني يتفوقون علينا في السلاح لكن ليس في كل شيء وغيره، وإنما أنت معك التوحيد ومعك السنة، فلا تسيء الظن بربك ولا تظن أن الله سبحانه وتعالى يخزيك إذا كنت سالكا الطريق الذي رسمه الله عز وجل والذي أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يخزيك الله أبدا ولا يخذلك الله أبدا، والنصر بإذن الله معك بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ونحن لابد من ضربهم بما نستطيع، فنقول لهم كذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإمبراطورية الرومانية والفارسية وما يملكان من القوة وغيرها، لكن الله تعالى أسقطهما أمام المنهج النبوي السديد. فهذا صح هذا الجواب؟ فهل يصح هذا الجواب يا شيخ؟ نقول طبعا المنهج الإسلامي الأول منهج السلف هو الذي يقضي الله سبحانه وتعالى به على كل أهل الكفر، وهو الذي فعلا مكن للمسلمين ومكنهم من رقاب كسرى وقيصر وقضوا على ملكهم بفضل الله سبحانه وتعالى وبقوته جل وعلا. ورغم أنهم كانوا في ما عندهم هذه لا هذه الأسلحة ولا الخبرة العسكرية ولا هذا الكم الهائل والعدة ولا العتاد الذي عند الكفار، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. وأول أسباب النصر هو ماذا؟ التوحيد والسنة. التوحيد والسنة هذا أعظم سبب من أسباب النصر. فإذا نحن مشينا بهذا دعونا إلى الله وخلنا على هذا المنهج فنتأكد بإذن الله أن نصر الله لا بد منه. أما قضية الشيشان أنا ما أعلم عنها الوضع الحقيقي فيها، والإخوة لعلهم هم أدرى بأحوالهم هنا، لكن كلامنا نحن على الذي يقوم في بلاد المسلمين الآن هنا، هذا هو الكلام. وقضية القتال لأجل قنوات الإسلام شيء، وجهاد الحكام وقتال الحكام ونحو ذلك هذه مسألة، ومسألة يعني أن تدفع عن نفسك وتدافع عن المسلمين وتدافع عن عرضك هذه قضية ثانية. فهذا الجهاد قلنا أنه جهاد طلب، وأما هذا الجهاد جهاد دفع. فجهاد الحكام إن صح التعبير فيه، وقلنا إذا كفروا يجب له هذه الشروط ولا بد من توفر هذه الاستطاعة والمقدرة، هذا إن كفروا وارتدوا. فكيف إذا لم يكفروا ولم يرتدوا؟ فكيف إذا لم يكفروا؟ فهذا من باب أولى، ما عليك إلا السمع والطاعة لأولياء الأمر. وأما في بلاد الكفر إذا تغلبوا على المسلمين وفعلوا واستباحوا بيضة المسلمين فهذه الدفاع المسلم عن نفسه وعن عرضه هذا واجب بلا شك. نعم. من الذي يقدر الاستطاعة؟ تمشي خطوة خطوة. ما الذي يقدر الاستطاعة؟ العلماء. وإذا قالوا العلماء لا تسمع أو لا؟
ولكن السؤال يعني هل يجب علينا الإعداد للاستطاعة وما هي يعني هذه الوجهات علميا أو ثقافيا أو
كل شيء، كل ما تستطيع أن تفعله افعل، من علم شرعي، من دعوة، من طاعات وعمل صالح، وهذه كلها تسجل بها النصر على الأسباب، من تآلف بين المسلمين، من إثار ومحبة وحسن خلق ونحو ذلك من الأمور التي تملكها. وإذا استطعت حتى التدريب على السلاح افعل لو استطعت بدون أن يأتي بمفسدة، لكن هذا الواقع هل يعني يساعدك على هذا الآن؟ لا شك أن هذا لا يساعدك. ما في مشكلة لو زاد الوقت يا إخوان في هذه القضية حتى تنتهي هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.